مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء. في بدايتها التحية واجبة للأبطال في الشام، للأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة أسموها ثورة الكرامة. كما أقول وأردد دائما، ليس لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها لضحر المشروع الصهيوني الصفوي في المنطقة كلها. فحيا الله هؤلاء الأبطال، ووصل عدد الشهداء بالأمس إلى أكثر من 40 شهيدا بعد أن وعد رأس ذلك النظام بشار الأسد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بأنه سيوقف القتل. فبعد هذا الوعد قام بقتل أكثر من 40 شهيدا ومئات الجرحى. حيا الله الأبطال في الشام، نصرهم الله في جمعة بشائر النصر. وأحيي ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق المعاصرة. لك تحية.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
ونحن ننتظر الأخ شوقي. مشاهدي الكرام، يبدو أنه تأخر بالطريق، يعني سيلتحق يعني بنا يعني في هذه المناظرة يعني حال وصوله إن شاء الله. مشاهدي الكرام، يعني أنتم ربما تشاهدون، وخاصة الذين يشاهدون قناة صفا على قمر عربسات، يعني هناك تشويش متعمد علينا منذ أمس، وقام النايلسات المصري بقطع البث نتيجة هذا التشويش بحجج واهية أن هناك تشويش وقناة صفا ضمن باقة، فلا بد أن أرفع صفا يعني من الباقة حتى تعود 14 قناة حتى لا يحصل ضرر على النايلسات. وهذا كلام يعني فارغ وليس له أصل ولا صحة، فالمفروض من النايل سات أن يبحث عن مصدر التشويش وكيف تخترق يعني سيادة النايل سات، وهناك ما يسمى بالرقم السري حتى يتم التشويش. أيضا مشاهدي الكرام، إذا كان هناك تشويشا فليكن في الأماكن التي يعني تدار منها رسالة صفا فقط، وليكن مثلا سوريا كما قال المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب في النايل سات هذا الكلام الفارغ. فبالتالي أن يتم التشويش على القناة بأكملها في كافة البقاع التي يصل بث القمر الاصطناعي نايلسات إليها، فهذا أمر فيه تساؤلات عديدة. هناك نداء عدته صفا بهذا الخصوص، أقرأه على مسامي حضراتكم. نداء إلى مشاهدي قناة صفا في كل مكان، بضرورة أننا ننبه على إدارة نايلسات ونخص بالذكر المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب أن يكشفوا عن مكان التشويش والدول المتسببة فيه. ونحن إذ نقدر هذا الذي يدعيه المهندس صلاح حمزة مدير إدارة النايلسات، لكننا نفهم أن يتم التشويش في المناطق التي يخشى أن تشاهد فيها القناة ولتكن سوريا كما قال الأخ صلاح حمزة، ولكن يتم التشويش على القناة في كل أماكن التغطية التي يصل إليها بث النايلسات وإرساله، فهذا ما نريد توضيحه. وإلا يعتبر المهندس صلاح حمزة متواطئا مع الدولة الإيرانية والدولة السورية، لأنه إلى الآن لم نرى بلاغا منه ضد هذين الدولتين، ولا حتى كلف نفسه بأن يبحث عن سيادة الدولة المصرية وعن حماية بث القمر الاصطناعي الذي يترأسه. لذا نحن نهيب بالسيد الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام المصري بالتدخل شخصيا والتحقيق في الأمر، لأن هذا يتعلق بسيادة مصر وأمنها القومي. سيادة الوزير صاحب القلم الحر، فأنتم الصحفي الذي دائما ما كنا نقرأ مقالاتكم التي ليس فيها مداراة ولا مواربة ولا مجاملة لأحد، إنما فقط ميثاق شرف العمل الصحفي. كما توجه قناة صفا الفضائية نداء إلى المجلس العسكري المصري لبحث الأمر والمتسببين فيه كما جاء على لسان المهندس صلاح حمزة. وأيضا نداء إلى كل أحراري وصحفي ومذيع العالم وكل المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق البث وحماية الصحفيين والإعلاميين في العالم بأن يتضامنوا معنا ضد هذه الحملة الشرسة ضد رسالتنا الإعلامية والتشويش الدائم على قناتنا، مما كلف القناة خسائر مادية قدرت بالملايين نتيجة انسحاب عدد من أصحاب البرامج الإعلامية عندنا والذين تضرروا من عدم انتظام بث القناة. ونحن العاملون بقناة صفا الفضائية بجميع درجاتنا الوظيفية سوف نقوم بعمل إضراب شامل من الآن مع آلاف المتضامنين معنا من مشاهدي القناة من المصريين الذين أرسلوا إلينا تأييدا لهذا الإضراب أمام إدارة النايلسات حتى يكشف لنا كل الحقائق التي يتعمد المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب بنايلسات على إخفائها، لصالح جهات يعلمها جيدا، ومنها رسالة أرسلها له وزير الإعلام السوري بقطع البث عنا، وذلك بعد يوم واحد من كشف هذه الوثيقة الصادرة عن الأمن القومي السوري. وهذا التوجيه للأخ الرفيق وزير الإعلام السوري بضرورة الضغط على نايل سات بالتشويش على قناة صفا، هو الذي استجاب له المهندس صلاح حمزة لأنه يدير النايل سات بفكر النظام الفائت. فلو كان يحافظ على سياسة المؤسسة التي يرأسها ما كان قد استجاب لتوجيهات وزير الإعلام السوري الذي نظامه يقتل شعبه. وإلا بالنهاية نحن نتساءل لماذا هذه الاستجابة السريعة بالتشويش على قناتنا؟ لابد أن هناك بالأمر شيء لا يعلمه إلا المهندس صلاح حمزة. انتهى البيان. شيخنا نأسف على أن أطلنا عليك، ونبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام في الكلمة السواء حول يعني آية التطهير أو آية العصمة التي كنا ندندن فيها مع الأخ شوقي إلى أن يصل بإذن الله. فضل شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أمس مع ضيفنا حول دليل من الأدلة على وجود المهدي، ففاجأنا أنه استدل بقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنا ما فهمت ما هو وجه الاستنباط من هذه الآية الكريمة لإثبات وجود المهدي، يعني هل هذه الآية تدل على وجود المهدي أم لا؟ لكن جاريناه وهو يمشي الأول ونحن نلحق وراءه. أي دليل أراد أن يأتي به أعطيناه الحرية والاختيار الكامل، فأتى لنا بهذا الدليل، وكنا أمس نتناقش حول هذا الدليل، ثم خلصنا إلى أمر هذه الآية لا تفيد العصمة فيمن نزلت فيهم. ثم نريد أن نأخذ أمور وقواعد. أولا، هذه الآية الكريمة فيمن نزلت؟ القاعدة الأولى أن هذه الآية الكريمة نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا الأمر عدة أمور. الأمر الأول سياق الآيات الكريمات، لأننا لو قرأنا الآيات الكريمات، فأنا تعمدت أن آتي بالمصحف.
نعم، سياق الآية مهم،
سياق الآيات، لأنه لو نظر الإنسان إلى الآيات لاتضح له الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا نساء النبي، ثم يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا نصف آية وليس آية كاملة، يعني ليس بداية آية. فلا يمكن عقلا ولا نقلا
أن نفصلها عما قبلها وبعدها،
أن نقول نصف الآية يدل على زوجة النبي، ونصف الآية يدل على كذلك على
علي والحسن،
على علي والحسن، ونخرج زوجات النبي. فهذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هي نصف آية وليست آية كاملة، وكنت أود أن تطلع على الشاشة حتى يراها الإخوة المشاهدون الكرام فينظروا إلى قطع الشيعة لهذه الآية عما قبلها وعما بعدها. فقوله سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه نصف آية. فلو قلنا نصفها الأول يدل على زوجات النبي، ونصفها الثاني يدل على علي وفاطمة والحسن والحسين، لكنا قد قسمنا الآية الكريمة إلى
قسمين وهذا أو موضوعين مختلفين. يعني
هل نصف الآية يدل على زوجات النبي والنصف الثاني ولهذا ماذا يسمونها؟ يسمونها آية التطهير.
هي ليست آية، نصف آية،
نصف آية. هذه نصف آية وليست آية. انظر من أين بدأ. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، بدأت الآية بقوله وقرن في بيوتكن، وانتهت عند قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية لا يمكن نقسمها نصفين، لأن بدأت بقوله وقرن في بيوتكن وانتهت بقوله تطهيرا. إذن هذا الأمر
يبقى لا. في سؤال مهم شيخ خالد، يعني لما يجي الأخ شوقي نسأله، يعني أين نضع هذه الآية في القرآن؟ يعني احنا نشيلها من سياقها، وكل سورة الأحزاب تتحدث عن النبي وعن زوجاتي يعني هنا الأخ شوقي يسأل سؤال: أين نضع هذه الآية؟ يعني إذا
هذه الآية لا يمكن قسمها نصفين، هذا السؤال، هل يمكن قسم الآية نصفين أم لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، آية التطهير نزلت قبل حديث الكساء وليس بعده، ويدل عليه حديث
حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها أخبرت على أنها نزلت آية التطهير بعده. قال فنزلت آية التطهير. الأمر الثالث أن زوجة الرجل من أهل بيته في القرآن الكريم وفي السنة وفي اللغة وفي العرف. أما القرآن الكريم فنأتي إلى زوجة إبراهيم، هل زوجة إبراهيم من أهل بيته أم لا؟ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الملائكة أنهم قالوا أتعجبين، يخاطبون زوجة إبراهيم، أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن الخطاب لزوجة إبراهيم، وقال بلفظة عليكم. إذن زوجة إبراهيم من أهل بيته. نأتي إلى زوجة موسى، قال لأهلهم كثوا، إذن زوجة موسى من أهل بيته،
وفي وسار بأهله،
وسار بأهله،
كان لم يكن معه إلا زوجته.
نأتي إلى زوجة لوط، هل هي من أهل بيته؟ نعم هي من أهل بيته. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك لو لم تكن من أهل بيته لما جاء الاستثناء. نأتي إلى زوجة العزيز، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. إذن زوجة العزيز من أهل بيته. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته. قال تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك، من خرج من البيت ولا من بيت علي؟
من بيته،
من بيته. أيضا السنة النبوية، السنة النبوية دلت الأحاديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، هذا في البخاري سماهم أهل بيته، وكذلك في مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم الزواج بزينب بنت جحش دخل على عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت، قال لعائشة قال لها السلام عليكم أهل البيت، سماها أهل البيت.
وفي لغة العرب شيخنا تأهل يعني تزوج،
أي سنأتينا في اللغة. هذا السنة النبوية، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي في أهل بيتي، وفي رواية في البخاري ومسلم في أهل بيتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لها السلام عليكم أهل البيت. أما في لغة العرب فهذا القاموس المحيط، هذا القاموس المحيط في لغة العرب سماه أهل البيت الزوجة، زوجته أهل بيته، هذا في القاموس المحيط في لسان قاموس المحيط للفيروزابادي في لغة العرب. يقول وللنبي أزواجه وبناته وصهره، علي رضي الله عنه يعني أهل هو يفسر كلمة أهل يشرحها. وللنبي أزواجه وبناته وصهره، علي رضي الله عنه. إذن ذكر زوجاته أنها من أهله، هذا في لغة العرب، وكذلك في لسان العرب لابن منظور. أما في العرف هذا معروف عندنا جميعا، في العرف يقال أهل الرجل يعني زوجته. أما في علماء التفسير، وأنا استغربت أمس لما قال المهندس أنه لا يوجد في كلام المفسرين، هكذا قال أمس من قال أنها زوجة الرجل من أهل بيته أو زوجة النبي من أهل بيته. هذا زاد المسير لابن الجوزي المجلد السادس، يقول فيه والمراد بأهل البيت هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أحدها أنهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه أنا أريد أن تكتب عدد الذين قالوا بهذا القول. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، إذن ابن عباس قال بهذا القول. وبه قال أكرمة وابن السائب ومقاتل، هؤلاء الذين قالوا أن هذه الآية خاصة بزوجة النبي. ويؤيد هذا القول أن ما قبله وما بعده متعلق بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أرباب هذا القول اعتراض، وهو أن جمع المؤنث بالنون فكيف يقال عنكم ويطهروا؟ فالجواب أن رسول الله فيهن، فغلب المذكر كما ذكرت أمس حفظك الله. ثم الثاني أنه خاص برسول الله وعلي وفاطمة. والثالث أنه هم أهل رسول الله وأزواجه، يعني الاثنين مع بعض.
الاثنين مع بعض. بعدين هنا حتى قولين ضمين زوجات النبي،
هي المسألة في أربع أقوال. أربع أقوال. القول الأول هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني خاص بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، لا ننكر نحن ما عندنا يعني مصادرة على المطلوب كما يقول. القول الثالث أنه للكل، لزوجات النبي وللخمسة، وهذا هو الصحيح، هذا الذي أرجح أنه خاص عام للكل. القول الرابع أنه بمن تحرم عليهم الصدقة، ويكون أعم من أولئك كلهم. كذلك هذا القرطبي في التفسير، هذا القرطبي في التفسير، انظر ماذا يقول. قوله تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله أي فيما أمر ونهى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال الزجاج قيل المراد به نساء النبي، وقيل يراد به نساءه وأهله. هذا كلام القرطبي في التفسير، كلام القرطبي. إن يأتينا ابن جرير الطبري، هذا ابن جرير الطبري قال واختلف أهل التأويل في قوله أهل البيت، فقال بعضهم عنا به رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم. هذا القول الأول، ثم ذكر أسانده. وقال آخرون عنا بل عنا عني بذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الأصغر بن علقمة قال كان إكرمة ينادي في السوق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن هذا عكري ما ذكرته أنت أولا.
نعم.
طيب أيضا في تفسير الكشاف للزمخشري.
طيب يا بعزك شيخنا، يعني بشرى مشاهدي الكرام، يعني عدنا على النايل سات، ويعني ربما التشويش أصبح يعني أقل حدة وصرامة، لا أعلم لماذا، هذه علامة تعجب، ولا نشكر من أعدونا لأنهم هم المتسببون في هذا التشويش. تفضل شيخ.
ونشكرهم إن شاء الله، تعاونوا معنا واستجابوا لنداءك. الحمد لله، جزاهم الله.
استجابوا لنداء وزير الإعلام السوري، نظام بائد يقتل شعبه، واستجابوا له.
جزاهم الله خير إن شاء الله، تداركوا ما حصل يعني.
تفضل.
هذا في تفسير الكشاف للزمخشري، تفسير الكشاف للزمخشري المجلد الخامس.
نعم.
يقول فيه وأهل بيت قال نصب على النداء أو على المدح، وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. هذا تفسير الكشاف للزمخشري. أيضا هذا الرازي في التفسير يقول، تفسير الرازي قال واختلفت الأقوال في أهل البيت، والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلي منهم، لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببيت النبي عليه السلام وملازمة النبي. هذا تفسير الرازي. تفسير القرآن العظيم لابن كثير.
نعم.
يقول فيه، يقول وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، ها هنا، وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية. وسبب النزول داخل فيها قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وروى ابن جرير عن إكرمة أنه كان ينادي، ثم نقل الأثر الذي ذكره ابن جرير. هذا تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، فيه فوائد مهمة جدا، في الآية. قال إنما، وحرف إن من شأنه أن يغني غناء الفاء التسبب، يعني كان قائم مقام السببية،
فاء السببية. نعم.
كما بينه الشيخ عبد القاهر، فالمعنى أمركن الله بما أمر ونهاكن عما نهى، لأنه أراد لكن تخلية عن النقائص والتحلية بالكمالات. وهذا التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة. والتعريف والبيت، تعريف العهد، لأنه سيأتينا أسئلة كثيرة، هل الألف واللام في قول البيت للجنس ولا العهد؟ هذه مسائل مترتبة. تعريف للعهد وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بيت من تلك البيوت أهل النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه صاحب ذلك، ولذلك جاء بعد قوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فمرة يضاف البيت إلى النبي، فإذا أضيف إلى النبي أفرد.
نعم، عنكم،
لأنه هذه البيوت كلها هي. نعم. بيته،
وهو ذكر صلى الله عليه وسلم،
هي كل زوجاته.
نعم.
وإذا أضيف البيوت إليهن جمعنا.
نعم، بيوتكن وقرنا في بيوتكن،
لأن كل واحدة عندها بيت. أما النبي فهذه البيوت كلها ملكه. فإذا أضيفت البيوت إلى النبي وحد، لأنه بيت النبي كله. وإذا أضيفت البيوت إلى الزوجات جمعنا، لأن كل واحدة لها
بدون النسوة. نعم.
نعم. أيضا هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. يقول أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، قال نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وقال عكرمة من شاء باهلته، أنها نزلت في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن مردوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن مردوي عن عكرمة في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن سعد عن عروة إذن أضف عروة إليك
الزجاج وعروة
عروة بن الزبير قال وأخرج ابن سعد عن عروة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال يعني أو يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نزلت في بيت عائشة. آخر شيء مما أعطيته اليوم من المراجع روح المعاني للألوسي روح المعاني للألوسي قال وألف البيت للعهد لأننا إذا قلنا للعهد أعطتنا معنى وإذا قلنا للجنس أعطتنا معنى ثاني. ممكن نوضحها؟
يريد
أيوة. عندما نقول البيت أي بيت؟ بيوت النساء التي ذكرنا قبل. فالعهد يعني أنه ذكر قبل والآن جاء تذكير بما ذكر قبل يعني العهد ذكر إشارة إلى السابق يعني لأنه قد أهدى قبله.
نعم. فهم قبله يعني سياق يقول هذا
سياق. نعم. وأما الجنس فيقصد كل أهل البيت أقرباء النبي زوجات النبي
كما عرف عند الشيعة آل عقيل وآل أبي طالب وآل جعفر
وآل البيت للعهد وقيل عوض عن المضاف إليه أي بيت النبي. والظاهر أن المراد به بيت الطين والخشب لا بيت القرابة والنسب الذي هو الألوسي وهذه قوية جدا. قال أهل البيت عندما نضيف إلى البيت المسكون قطعا المراد بها زوجات النبي ما لم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس آل البيت قال أهل البيت يعني من يسكن في البيت. فالمراد هنا كما قال الألوسي قال بيت الطين والخشب لا بيت القرابة والنسب هذه تكتب بناء الذهب هذه للألوسي بيت الطين والخشب لا بيت القرابة والنسب وهو بيت السكنة لا المسجد النبوي كما قيل. وحينئذ فالمراد بأهله نساء المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة مع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له بيت يسكنه سوى سكنهن أو سكنهن. وروى ذلك غير واحد وأخرج ابن أبي حاتم وابن عباس عن عكرمة ثم ذكر. إذن من خلال هذه النقولات يتبين لنا فساد قول من قال أن
المفسرين بيت قاصرين على هؤلاء الخمسة
أن المفسرين لم يذكر واحد منهم أن الآية نزلت في زوجة النبي
وقال أن كل المفسرين قالوا هذا.
هذا كلام كل المفسرين لم يقولوا هذا. شوف عندما نكون في حالة هدوء نستطيع نقرأ كلام المفسرين ونعرف ماذا قال المفسرون أما إذا في تشويش ما نستطيع نعرض ماذا قال المفسرون في هذا المعنى. إذن استفدنا من هنا أن القرآن يقول زوجات النبي من أهل بيته والسنة دلت على أن زوجات النبي من أهل بيته
واللغة قال
واللغة دلت والعرف وعلماء التفسير كذلك. إذن عندنا خمسة أمور.
وسياق الآيات شيخنا
سياق الآيات هو قد قلنا في أول الأمر
فأول.
الدليل الرابع دخول أم سلمة في الكساء دخول أم سلمة
في الكساء
وهذا حديث في مسند الإمام أحمد وإن كان في سنده كلام في سنده
نسلم بصحته
نعم في سنده ضعف لكن من خلال الشواهد والآيات تدل على أنه معتبر. حديث أم سلمة قلت يا رسول الله ألست من أهلك قال بلى هذا في مسند الإمام أحمد فادخلي في الكساء قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمي علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنه. هذا في مسند الإمام أحمد هذا في مسند الإمام أحمد المجلد الجزء الرابع والأربعون مؤسسة الرسالة صفحة 174. هذا الحديث في سنده شهر بن حوشب
يعني هو ضعيف يعني هو
فيه ضعف
فيه ضعف نعم.
فيه ضعف.
طب لكن شيخنا يعني هو حتى ستنا مسلمة لما دخلت في الحديث وقال لها مكانك أنت على خير يفهم من هذه الآية خالد يعني أو من هذا رد الفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة الآية فيها أصلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فقال لها مكانك أنت على خير يعني الآية فيكو فهي مش فعالي وفاطمة والحسن والحسين فأنت طالما الآية فيك فلا داعي أن تدخلي معهم لأننا بزود على المنصوص عليهم في الآية.
هذا إذا وردت الرواية هذه وحدها أنت على خير. لكن أنا تتبعت اليوم الرواية الواردة عن أم سلمة فوجدت سبع روايات.
نعم.
سأقرأ شيئا منها.
تفضل.
رواية في رواها الحاكم في المستدرك فقالت يا رسول الله ما أنا من أهل البيت قال إنك أهلي إنك أهلي خير وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهلي أحق. هذه الرواية الأولى. ثم قال الرواية الثانية قلت وأنا معكم يا رسول الله قال وأنت معنا. هذا رواه الطبراني في الكبير. الرواية الثالثة قالت يا رسول الله خصصت هؤلاء وتركتني وابنتي، فقال أنت وابنتك من أهل بيتي. هذه رواية رواه الطبراني. الرواية الرابعة عن أم سلمة قلت يا رسول الله أدخلني معهم، قال إنك من أهلي. الرواية الخامسة قال وأهل بيتي، قالت أم سلمة وأنا، قال وأنت، رواه الطبراني. الرواية السادسة فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت، قال بلى إن شاء الله. هذا قال هذا في رواية رواه البيهقي في السنة الكبرى. قال أبو عبد الله البيهقي قال هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح سنده ثقات. قال الشيخ وقد روى في شواهده ثم في معارضة أحاديث لا يثبت مثلها. البيهقي ماذا يقول؟ قد جاءت أحاديث تعارض هذا الحديث لكنها لا تثبت ولا تقوى على معارضة هذا الحديث الذي أخبر النبي أن أم سلمة.
الروايات دي كلها تؤدي إلى نفس المعنى اللي أنا بقوله لحضرتك وللسادة المشاهدين، أن الآية التطهير الذي يسميها الشيعة نصف آية التي يسموها آية التطهير هي نزلت في نساء النبي، فحينما أتى علي والحسن والحسين وفاطمة في حديث الكساء وأتت أم سلمة لتدخل قال مكانك إنك على خير، أي أن الآية نازلة فيك أصلا.
نعم
يعني الرواية تؤيد هذا الكلام،
الرواية تؤيد أن أم سلمة من أهل البيت.
نعم
وقول إنك
قبل.
على
هي من أهل البيت من قبل يا شيخنا.
جيد
آه.
لا يقتضي قول ربما يفهم الفاهم من قول
هم أصل الشيعة يا شيخنا غالب، بس عشان أوصلك الشعبي فكرهم إيه وأنت أستاذنا، الشعبي يقول أنه مرضيش يدخلها على أساس أنها مش من أهل البيت.
لا
لا ده هي أصلا من أهل البيت، فبالتالي الرسول ما أردش أن إيه تكون المسألة أزيد، لأن الآية نازلة فيهم في نساء النبي. فبالتالي لا لا
أقوى دلالة من حديث الكساء لأن نص قرآني قطعي الدلالة.
بالضبط.
وحديث الكساء لا يزال فيه خلاف، أصح رواية في حديث الكساء حديث عائشة. وهذا يدلنا دلالة عظيمة على ماذا؟ على أن هناك لم يكن هناك تباغض بين أهل البيت والقرابة.
بالضبط. بدليل الحديث رواته عائشة.
عائشة روات حديث الكساء أصح حديث.
رضي الله عنها.
رضي الله عنها. الرواية السابعة التي هي في مسلم.
لكنهم قوم بهت.
نعم. إذن هذا الأمر وهي أن أم سلمة دخلت في ماذا؟ في الحديث. في أنها من أهل البيت. سواء على الآية الكريمة أو على الحديث النبوي. النبي لم يقل لست من أهل بيتي. هل في رواية قل لست من أهل بيتي؟ لا لا، بل قال أنت من أهلي. أيضا أن آل عقيل وآل جعفر وآل العباس من أهل البيت. ونحن قرأنا من
قرأنا الرواية
وهي موجودة في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنهم من أهل البيت،
وهي موجودة في كتاب شيعة شيخنا اللي أنت قرأته منه.
نعم. أيضا هناك أمر آخر وهو أن واثلة ابن الأسقع دخل في أهل البيت أيضا في حديث الكساء، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنت من أهلي. أن أنت من أهلي، قال نعم أنت من أهلي. هذا حديث واثلة ابن الأسقع أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخله فأدخله النبي.
يعني واثلة ده معصوم بقى المفروض
على يلزمهم ذلك، يلزمهم ذلك أنه دخل في العصمة. واثلة ابن الأسقع أدخله في حديث الكساء.
هو والله المسألة هوى شيخنا، يعني يدخلون من يدخلون ويخرجون من يخرجون، ده حتى بعد تحميل الآيات ما لا تحتمل يعني.
نعم هذا الحديث. الحديث عن واثلة بن الأسقع الليثي قال جئت أريد عليا رضي الله عنه فلم أجده، فقالت فاطمة رضي الله عنها انطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه فأجلس. قال فجاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل، فدخلت معهما، قال فدعا رسول الله حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة من حجرة أو من حجر وزوجها، ثم لف عليهما ثوبه وأنا منتبذ، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل الله أهلي، اللهم هؤلاء أحق. قال واثلة قلت يا رسول الله وأنا من أهلك، قال وأنت من أهلي، رواه البيهقي.
خلي معنا ناخد فاصل عشان الأخ شوقي يوصل عشان يدخل نبدأ معه بالحديث. مشاهدة الكرام فاصل ونلتقيكم ونبارك مشاهدتكم صفا على قناة النايل سات، ونتمنى من إدارة النايل سات قطعوا تاني. طيب ماشي، ويعني نتمنى ألا ينقطع البث وأن يبحث القائمون على النايل سات هذا التشويش ومن أين أتى سيادة الدولة المصرية، وسنقوم كلنا بالتضامن مع عدد كبير يعني عشرات الألاف من الثوار تواصلوا معي اليوم يريدون أن نقف وقفة احتجاجية أمام إدارة النايل سات حتى يتم التحقيق الفوري في مثل هذه التجاوزات في حق الدولة المصرية. فاصل ونلتقيكم. مشاهدينا الكرام، مجدد التحية لحضراتكم وإلى ضيفي الكريمين الشيخ خالد الوصابي، وكذلك إلى المهندس شوقي أحمد الذي انضم إلينا لاحقا. نرحب بك بشمهندس.
أهلا بك أبو ضيفك ومشاهدينا في كل مكان.
أجدد مشاهدينا الكرام هذا النداء إلى مشاهدي قناة صفا في كل مكان، بالضرورة أننا ننبه على إدارة نايل سات ونخص بالذكر المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب أن يكشف عن مكان التشويش والدول المتسببة فيه. ونحن إذ نقدر هذا الذي يدعيه المهندس صلاح حمزة مدير إدارة النايل سات، لكننا نفهم أن يتم التشويش في المناطق التي يخشى أن تشاهد فيها القناة، ولتكن سوريا كما قال الأخ صلاح حمزة، ولكن يتم التشويش على القناة في كل أماكن التغطية التي يصل إليها بث النايل سات وإرساله، فهذا ما نريد توضيحه. ولا يعتبر المهندس صلاح حمزة وإلا يعتبر المهندس صلاح حمزة متواطئا مع الدولة الإيرانية والدولة السورية إلى الآن، لأنه لم نرى بلاغا منه ضد هذين الدولتين، ولا حتى كلف نفسه بأن يبحث عن سيادة الدولة المصرية وعن حماية بث القمر الاصطناعي النايل سات الذي يترأسه. لذا نحن نهيب بالسيد الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام المصري بالتدخل شخصيا والتحقيق في الأمر، لأن هذا يتعلق بسيادة الدولة المصرية وأمنها القومي. سيادة الوزير صاحب القلم الحر، فأنتم الصحفي الذي دائما ما كنا نقرأ مقالاتكم التي ليس فيها مداراة ولا مواربة ولا مجاملة لأحد، إنما فقط ميثاق شرف العمل الصحفي الذي التزمتم به طوال حياتكم الصحفية. كما توجه قناة صفا الفضائية نداء إلى المجلس العسكري المصري لبحث الأمر والمتسببين فيه كما جاء على لسان المهندس صلاح حمزة، ونداء آخر إلى كل أحرار وصحفي ومذيع العالم وكل المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق البث وحماية الصحفيين والإعلاميين في العالم بأن يتضامنوا معنا ضد هذه الحملة الشرسة ضد رسالتنا الإعلامية والتشويش الدائم على قناتنا، مما كلف القناة خسائر مادية قدرت بالملايين نتيجة انسحاب عدد من أصحاب البرامج الإعلانية عندنا والذين تضرروا من عدم انتظام بث القناة. ونحن العاملون بقناة صفا الفضائية بجميع درجاتنا الوظيفية سوف نقوم بعمل إضراب شامل مع آلاف المتضامنين معنا من مشاهدي القناة من المصريين الذين أرسلوا إلينا تأييدا لهذا الإضراب أمام إدارة النايل سات حتى يكشف لنا كل الحقائق التي يتعمد المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب بالنايل سات على إخفائها لصالح جهات يعلمها جيدا، ومنها رسالة أرسلها له وزير الإعلام السوري بقطع البث عنا، وذلك بعد يوم واحد من كشف هذه الوثيقة الصادرة عن الأمن القومي السوري. وهذا التوجيه للأخ الرفيق وزير الإعلام السوري بضرورة الضغط على نايل سات بالتشويش على قناة صفا، وهو الذي استجاب له المهندس صلاح حمزة لأنه يدير نايل سات بفكر النظام الفائت. فلو كان يحافظ على سيادة المؤسسة الإعلامية التي يرأسها ما كان قد استجاب لتوجيهات وزير الإعلام السوري الذي نظامه يقتل شعبه. وإلا بالنهاية نحن نتساءل لماذا هذه الاستجابة السريعة بالتشويش على قناتنا؟ لابد أن هناك بالأمر شيء لا يعلمه إلا المهندس صلاح حمزة. نعود إلى حلقتنا مشاهدينا الكرام، وقد أتى المهندس شوقي. يعني بشمهندس بالأمس كنا نتحدث عن آية يعني التطهير كما تسمونها، وكان لنا في نهاية آخر كلمة يعني كان معنى الاستفاء ومعنى التطهير، هل يعني العصمة أم لا؟ هذا آخر ما ختمنا به بالأمس وأذكره جيدا. تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. أجيبك إن شاء الله، ويعني أرجو أن يعني أعلق على ما كان يقوله أخونا لأني كنت بسمع وأنا في الكنترول برا.
تفضل.
أولا الاستفاء لا يعني العصمة، الاستفاء شيء والعصمة شيء تاني. فالاستفاء الأول أقول إن العصمة العصمة لها شقين، شق من العبد وشق من مش عارف اقول لك ايه. مشكله
انت امورك شخصيه ليه؟ انت بتقول علمي، بتقول علمي يا شيخ شوقي. لا، شق من العبد وشق من الرب.
مش كده؟ من العبد الاخلاص لله. ومن الرب التوفيق. ومن الرب التوفيق سبحانه وتعالى.
نعم.
والباب مفتوح لأن كل شيء في الدنيا فيه جزء من النور وجزء من الظلمة، وهذا الجزء ثابت في كل الموجودات ما عدا المكلفين الإنسان. فالإنسان يستطيع أن يزيد النور فيه بالطاعات ويزيد الظلمة فيه بالمعاصي. والباب مفتوح حتى وصل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قاب قوسين أو أدنى، وتحول النور الظلمة تحولت فيه إلى قدر بسيط بما فيه من بشرية. وعكسه إن الإنسان ممكن يكون كله ظلمة إلى قدر بسيط من النور بما فيه من روح، بما فيه من روح. أقول
أنا حاسس إن أنا قاعد في محاضرة بيقولها قسيس، تخيل
والله هو علم وخلاص، هو علم وخلاص، بنقول لك علم من
لا لا حسيت بتقول النور والظلمة
مصطلحات
لدى أنا علمي. قرأت في الإنجيل كثيرا، قرأته في كتب النصارى كثيرا،
حتى يعني الجمادات النور
والظلمة والملكوت،
حتى الجمادات ده هي
ما هي ظلمة واضح يعني،
حتى الجمادات ده هي فيها ظلمة.
أنت حضرتك دلوقتي عايز تعرف الاسم هي إيه؟
أنا بعرف،
قلت لها شقان، شق من العبد وشق من الرب. ما هو شق العبد؟
شق العبد هو الإخلاص من العبد والتوفيق من الرب.
يعني أي حد هيوفق ويخلص لله يبقى معصوم،
حتى أنت أو أنا ممكن
تقرب
وتقرب وتعصم بقدر إيه؟ بقدر إيه؟
ممكن تبقى معصوم يا شيخ
شاكر، عشان أعرف أوصلك المعلومة.
أنا والله باخد منك كضرر.
خلاص عشان أعرف أوصلك معلومة.
يبقى شق العبد الإخلاص، تفضل،
والمعصوم
الإخلاص
الذي يعتصم بالله
أن يخلص ويكون إيه؟
شق العبد الإخلاص، وشق الله هو التوفيق.
التوفيق تمام.
والمعصوم من اعتصم بالله عن محارم الله، عايز تكتبها اكتبها. والمعصوم من اعتصم بالله سبحانه وتعالى عن محارم الله. من هنا هذه هي العصمة. أما مسألة
احنا نرجع للاستفاء، انت قلت الاستفاء لا يعني العصمة، خلاص خلصنا منه.
طيب. الاستفاء شيء يعني والعصمة شيء تاني.
خلاص يبقى احنا اتفقنا الاستفاء لا يعني العصمة.
الاستفاء شيء والعصمة شيء تاني.
تمام.
فالعصمة عرفناها. أما عن الاستفاء إن ربنا يصطفي المعصومين أو يعني كل معصوم، ليس كل معصوم خليفة أو إمام، ولكن كل إمام معصوم.
يعني أنت دلوقتي
العصمة معنى شامل، يعني ممكن أنت تبلغها والباب مفتوح لأن يبلغها أي إنسان.
تمام.
بقدر إخلاصه وتوفيق الله له. أما الإمامة فده شيء آخر خالص، وإحنا ما بناخدش من باب من آية التطهير، ما بناخدش منها عصمتهم موجودة من نصوص أخرى كثيرة وشرحتها، ولم يشر إليها الشيخ وهو بيتكلم خالص، عمال يتكلم على أنهم أهل البيت وأهل البيت وليس كما تعلمون، وليس يعني هم أي حد إلا دولي، يعني هم في نظر الشيخ الكلام اللي قاله وأنا برا إن هم أي حد المطهرين دولي المقصودين بالآية إلا هؤلاء الناس الذين قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه الحادثة لا تساوي شيئا ولا مدلول لها، بل المدلول هو العكس، يعني هو أي حاجة إلا المعنى الصحيح، يعني هم يقصدوا أي شيء إلا المعنى الصحيح. نعود لما نقول أن المنصب من الله والذي فرض الله طاعته يكون معصوما، وإن أخطأ يخطأ بقدر ما لا يخرج الناس من الهدى ولا يدخلهم في ضلال، وهذا مقتضى عصمته. عصمته في حدود ألا يخرج الناس من الهدى ولا يدخلهم في ضلال، وهذا معنى لا تضلوا بعده أبدا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، هذا هو. وعندي أدلة لو تركتموني المجال يعني دقائق بسيطة سأقول لكم خمس أدلة، خمس حاجات بسيطة، خمس حاجات بسيطة قلناها. الأول قلنا أن هذه الآية صرحت كل الكتب التي تحدثت في أسباب النزول أنها في الخمسة أصحاب الكساء. جبنا أحاديث قد إيه؟ الأحاديث اللي قالها الشيخ ما عدا الأحاديث بتاعة أسباب النزول، لا ما نقولهاش ولا نيجي يمتها خالص لحسن الناس تفهم، لحسن. وبعدين نقول إن الموضوع هوى، أين الهوى؟ الهوى فين؟ الهوى بيوديكوا على فين؟ ومين اللي بيكلم في الهوى؟ السبب الثاني، الأمر الثاني الذي يدل على أنها خاصة،
الآية أسباب النزول قالت في هؤلاء الخمسة حصرا، ما حدش قال رأي ثاني.
لا الآية أسباب النزول قالت الخمسة حصرا، ما حدش قال حاجة ثانية،
ما حدش قال أهل البيت ممكن زوجاته ممكن علي وفاطمة
بالأمس، وسخت بالأمس أن العصمة محصورة في هاشم، في بني هاشم، وأنه أقررتم معي بالأمس أن ما فيش واحدة من زوجات النبي من بني هاشم، وأقررت معي هذا بالأمس. الأمر الثاني صرحت الأحاديث بأن أم سلمة والحديث اللي جبناها في مسلم وفي أحسن يعني في الكتب وحتى الحديث اللي هو جابها وقال إن أم سلمة دخلت معاه بيقول أن فيها ضعف, يعني هو معترف يعني سايب الأحاديث الصحيحة الموثوق بها ورايحين للأحاديث الضعيفة. إن أم سلمة أرادت أن تدخل فجذب منها الثوب وقال مكانك وأنت إلى خير, يعني مرضيش يدخلها الثوب, أما بعد كده أدخلها. فكل راجل فيكم بيدخل زوجته ثوبه, بيدخل زوجته كساؤه, لكن في هذه اللحظة اللي فيها تحديد اللي قال فيها رسول الله اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرزة وطهرهم تطهيرا, كان مين؟ كان دول. ولما جاءت تدخل رفض رسول الله وجذب من يدها الثوب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك حديث زي ما هو قال في الطبراني وفي حاجات زي كده ومسند أحمد, وأحمد نفسه قال إن فيها ضعف, وأحمد نفسه أورد الأحاديث التي جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب من يد أم سلمة وقال له لها مكاني وأنت إلى
خير. والله هتكملهم, هتكمل هدي لك وقت
أنا عشان يديهم بس ندي الناس
أرجوك, بس أنا أكمل بس
أرجوك يا أستاذ
محمد, أصل أنت قلت الاستطاع هو السؤال, بس أنا هقول لك أنا بس خليك معايا, أنا معاك والله هتكملهم إن شاء الله, هدي لك الوقت الكافي. احنا قلنا الاستفاء لا يعني العصمة, وبعدين قلنا التطهير بس, يبقى انا عايز الشقين لان هو نهاية الحلقة الماضية قلنا التطهير يعني العصمة ولا لا, وتناقشنا في بعض اجانبها التطهير يعني العصمة بس وده طبعا هخليك ترى الاربعة ما تلاش لن تنتهي الحلقة بدون ان تقرأهم يعني. فضل.
التطهير له معنى عام زي التطهير من الجنابة وتطهير الحائض وتطهير كده, ده معنى عام ده معنى عام, إنما يطهركم تطهيرا بتاعة الآية لها معنى, وإلا القرآن ما فيهوش لفظ زايد, كان قال ويطهركم مثلا يطهركم تطهيرا ويذهب عنكم بحاجات, يعني إن ما كانش لها مدلول عندكم أنت حرين, يعني ما كانش لها مدلول عندك ولا عند الشيخ أنت حرين خلاص, أنا مش عاوز
رسالتك
وصلت ماشي, ما أنا بكلم الناس
على مفاهيم العرب لغة القرآن وتفسيراته,
وهذه الكلام اللي بقوله باللغة العربية واللي قاله مش أنا, ده موجود
يعني
في كتب التفاسير,
يعني
لا يعني العصمة
يعني
كتير كتير لا يعني
لا يعني, يعني التطهير
التطهير لا يعني العصمة, العصمة مش متاخدة من الآية دي يا إخوانا, لا احنا حددناهم بس بالآية دي, والأحاديث الأخرى هي التي حددت معنى العصمة أنه ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا, هو دي العصمة, انه لن يدخلنا في ضلال ولن يخرجنا من هدى, يعني المشي وراه هيوصلنا الى ان لا نضل بعده ابدا, هو ده العصمة, هو ده معنى العصمة. الآية بتحدد الاشخاص بعد كده كل حاجة, يعني كل يعني ما بناخدش ديننا لا من آية واحدة ولا من حديث واحد, وإلا يبقى هو ده الهوى اللي بيكلم عنه الأستاذ محمد, الهوى أن تأخذ ببعض الأحاديث وتترك الأخرى, يعني معنى كده أنك اتخذت إلهك هواك, أما البحث العلمي الصحيح هو أن نجمع النصوص كلها ونخرج وننتقي منها الصحيحة.
طيب
ها ونخرج
سيبنا من المحاضرات, خلينا في الأمور,
خلينا في الأمور
لا تعني العصمة, هم العرب كنا معصومين منين طالما الآية لا تعني العصمة خلاص شلنا الآية.
قلت العصمة معناها ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا, يعني لو مشيت وراه لن اخرج من هدى ولن ادخل في ضلال, ادي معنى العصمة.
يعني عرفت العصمة من حديث العترة,
العترة الثقلين, الثقلين كتاب الله وعترتي, ما ان تمسكتم به
خلاص
لن تضلوا
من
بعدي ابدا.
بحاجة جديدة
ابص للكاميرا ديت ولا ابص للكاميرا ديت
يا استاذ, يا استاذ كاميرتك قدامك,
ما انا بتكلم وشايف الكاميرا الثانيه شغاله, مش عارف استاذ عمر بيعمل
انت الشغل مخرج ولا انت محاور,
ما انا
يعني في النظرة لا توصل عن الجانب الفني, لا توصل عن الجانب الفني, كاميرتك قدامك, لا لا قدامك اهي كاميرتك قدامك,
حر ابص مطعم ما ابص, ابص للناس اللي بيكلموني,
لا انت بتبص هنا اهو, انت كده تخاطب الناس من هنا
ماشي,
يعني بتدخل نفسك في حواري. طيب دلوقتي العصمة, العصمة عندك ليس فيها آية فيها, انت لغيت طبعا آية التطهير اللي بيسموها الإخوة الشيعة ان هي آية العصمة نفسها وآية التطهير, خلاص انت مش معترف ان دي هي تدل على العصمة,
هي لها مدلول لكن مش هو الوحيد,
مش هي دي بتاع التطهير,
مش هو الوحيد, يعني
يبقى مفيش آية من القرآن تدل على عصمة الأئمة, بس ده اللي انا عايز اطلع بيه, ليس هناك آية في كتاب الله تدل على عصمتهم, هناك أحاديث وروايات أليس كذلك؟
كل من نصبه الله الاصل انه لا يدخل, يعني ربنا ما بيؤمنيش اطيع واحد يعصي
يا شيخ شاوي,
ما بيؤمنيش
انا اطيع واحد يعصي, بالمصري انا بس بستاذنك يا شيخنا لك انت يماني فايه يمني فممكن ما بيفهمش لغتك, ما فيش ايه صحيحة صريحة
غير متشابهة على اسمه. ما فيش آية اسمها صحيحة وآية مش صحيحة. ما فيش آية.
أنا لا بتكلم صريحة. صريحة غير متشابهة. يعني محكمة غير متشابهة. بلاش أنا آسف خلاص آسف. قلت أنا بعتذر إزاي؟ أعتذر إلى ربي. ليس هناك آية محكمة في العصمة. أليس كذلك؟
اعتبر اعتبر اللي انت عاوزه.
تمام
أوكي. أكمل. أكمل.
خلاص بقى نبدأ الوقت. خلاص ما أنت بقى لك 12 دقيقة 13 دقيقة كويس أوي يعني. حلو أوي. هدي لك وقتك القادم
أكلم
الأربعة كامل
زي ما قلت عشان نكلم الناس
اتفضل.
قلنا الأمر الأولاني حديث أسباب النزول. الأمر الثاني حديث أم سلمة وإن هو جذب الثوب من يدها وهو ده الحديث الصحيح ومكرر في أكثر من كتاب وأنه قال مكانك وأنت إلى خير. الأمر الثالث مداومة رسول الله وكأنه يعلم أننا سنختلف هذا الاختلاف فظل ستة أشهر يدق باب فاطمة. ما دقش ليه على البيبان التانية؟ يدق باب فاطمة وعلي والحسن والحسين ويقول الصلاة الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا هو الأمر الثالث وليس كما قال أحدهم ها ان هو رسول الله كان عضو في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر زي اللي في السعوديه ان هو بيقول صلاه 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 صلاه. ايش معنى صلاه صلاه لدول؟ ايش معنى صلاه صلاه لدول؟ بالله عليكم الامر بيتكلم
كبرتك يا شيخ كبرتك يا شيخ
ماشي. الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشير الى الامه ويحدد لها معالم دينها انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا هو ما يقوله رسول الله
لمدة
ستة أشهر. ستة أشهر مش عبس هذا.
أربعة.
الأمر الرابع لما اللي هي آية التطهير آية المباهلة أقصد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ها؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه آيات وأسباب نزولها كلها مجمع عليها أن رسول حتى روى الحديث بيقولوا كلمة كلمة أبناءنا وأبناءكم أي الحسن وحسين ها نساءنا ونساءكم أي الفاطمة مش أنا اللي بقول ده حتى ده روى الحديث اللي بيقول وأنفسنا وأنفسكم قال الرسول عليه.
طيب.
هو اللي قالوا الكلام ده هو مش احنا وهذه اشياء محكمه طيب. ومدروسه وصحيحه ولا خلاف عليها الا في هذه في هذا العصر طيب. الا في هذا العصر
خالد.
عصر التضليل والتشويش على
طيب. الناس تمام زي الفل كده انت بقالك اكتر من ثلث ساعه
نص ساعه
خالد بعد اذنك الاخ شوقي طلع بقواعد عديده جدا. اولا الاستفاء عن العصمه التطهير لا عن العصمه. قال ان اي عبد يمكن ان يكون معصوما يعني انا ممكن ابقى معصوم حضرتك تبقى معصوم تمام
بقدر اخلاصك لله
وتوفيق الله لك. ليس هناك ايه في العصمه في كتاب الله محكم يعني ما شاء الله النهارده يعني الاستاذ شوقي اعترف بكل الحقائق التي هي في جانب اهل السنه والجماعه. تفضل.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. نعم قد كفانا الاخ في مؤنه الرد عليه لانه رد على نفسه اليوم على ما كان عليه امس. فامس كان مصر على ان قريش وكنانه وبني هاشم كلهم معصومين من لفظة الاصطفاء لكن الحمد لله
مصطفين مش معصومين فرق بين الاصطفاء والعصمة.
انا سالتك امسي
طب قلت معصومين نعم اكتب وعلق في البتاع اتفضل يا شيخ.
قلت له امسي هل هو معصوم؟ قال نعم. قال هكذا نعم معصومين.
يعني ابو لهب معصوم هو ده اللي انت فهمته؟
بص نراجع تراجع حلقات اخ شو ما بدون تعليق معلش
ماشي ماشي
انا سكتت ولم اقاطعه في انا كاتبها كلها
من فضلك لا تقاطع
كاتبها انا كلها ولا
نقاش
فما يحتاج أن أرد عليه وقد رد على نفسه بنفسه. ممكن تجمع الحلقات رد شوقي على شوقي وانتهى الإشكال كله
تمام
خلاص كفانا مؤنة الرد عليه لأنه الحمد لله فهم أنه كان أمس على خطأ واليوم على صواب.
لا أنت اللي ما أنت اللي فهمتنيش الأمس ولا اليوم
ما دون تعليق يا أخ شوقي. الشيخ لم ينطق بمن شفة
وانت بس انا ما خطأتوش في حاجه ما قلتش خطأ
وليه ما تخطأوش وحد قال لك ما تخطأش الشيخ اذا كان اخطأ قول له انت اخطأت
اخطأ كثير اهو
مظبوطا
اخطأ كثير اهو وقت اللي قاله امبارح اهو اللي قاله دلوقتي اهو
طيب بس خلاص ابدا وقت يا شيخ سمير اتفضل يا شيخ
ما في وقت
اتفضل اتفضل طب اتفضل ده لصالحك يعني
طيب لا هو يقاطع ما في وقت طيب آية التطهير قال لا تدل على عصمة إذا انتهى كل شيء إذا ما هو الدليل الذي يدل على عصمة؟ قال حديث الكساء عفوا حديث العترة والثقلين
حديث الإثر والثقلين ردينا عليه وكررنا أنه لا يدل على العصمة ولا يدل على الإمامة، لأنه لو كان يدل على الإمامة لكان يدل على الأمر من تمسك به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، ويقول واهتدوا بهدي أم عبد ابن أم عبد الذي هو ابن مسعود، واهتدوا بهدي عمار في بعض الروايات. إذن هل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء معصومون عنده؟ هل يقول بعصمتهم؟ بل الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجر الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعل لهم اتباع. وقال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم.
فهذا أنا عايز الاسم، بس عايز نتكلم في الاسم. هو نفى الاسم لأئمته، إذن ليس هناك إمامة معصومة وليس هناك أئمة أصلا.
طيب. أنا لم أنفي العصمة لأئمتي، لم أنفي العصمة لأئمتي.
شوف أنت قلته،
أنا لم أنفي العصمة لأئمتي،
أنت قلت إن ممكن أي حد يبقى معصوم،
ويبقى نفيت العصمة لأئمتي. يعني بقول مش من الآية دي بناخد العصمة وبناخد الآية وبناخد العصمة من حاجات تانية.
أنت تحدث في واد والشيخ تحدث في واد.
أنا عايز أرد عليه.
أنا عارف أنك تعرف ترد، أنا أربط بينكما. هنا ما نتحدث عنه هو عصمة الأنبياء. الأخ شوقي هدم ما قاله بالأمس حول عصمة الأئمة، حول عصمة الأئمة، وقال أي إنسان يصبح أن يكون معصوما. إذن ما هي المزية لأئمتي؟
المزية أنهم لا يخرجون من هدى ولا يدخلون في ضلال، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أبناء الكلام ده ملوش مدلول، ملوش مدلول عندكم،
يعيد الوقت،
ملوش مدلول عندكم.
أنا لا أحاور بالضبط الوقت،
خلاص فضل
أتكلم لوحدك.
هو الوقت يبدو أنه لسه مش متضبطش.
فضل أتكلم لوحدك، مش بعد
عايزك
أكثر منك.
فضل يا شيخ، فضل يا شيخ،
يعني المشاهدين هم
أكمل.
هو استدل بحديث الإثر على أن التمسك يفيد العصمة،
متأخر بقى في حقك ما خدتوش عشان ما جيتش
على أن هذا هو الحديث الوحيد الذي بقي له في العصمة. حديث التمسك، يعني لو قال تمسكتم به، مع أن قد قلنا أن الحديث الإثر لا يفيد التمسك إنما بالقرآن وحده، لأنه قال تمسكتم به ولم يقل بهما.
تمام،
لم يقل به. اذا سقط حديث الإثرة، اذا لا يوجد لديه
اي سجل. اخ شوي سجل بدون رد من فضلك.
لا يوجد لديه دليل على العصمة.
النبي
والعصمة يقول انها اختيارية
به،
وهذا ايها الأحبة الكرام مخالف للسنة والشيعة. هو يبتدع لنا كل يوم شيء جديد. فالله عز وجل هل يأمر الناس ان يكونوا معصومين؟ قال ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فالذين امنوا بالله واعتصموا به، هل يأمرهم الاعتصام يعني يكونوا معصومين؟ أيضا هو يقول علي أنا أنني أريد أن أدخل في أهل البيت كل أحد إلا يا أخي ما قلت هذا وأنت تكذب علي. أنا قلت أن هذه آية التطهير هي نازلة في نساء النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل الخمس أصحاب الكساء، لكنك أنت لك عداوة في زوجة النبي. ما أدري ما هي العداوة بينك وبين عائشة. لا تقاطعني، لا تقاطعني أرجوك.
سجل إنه هو قال لي في عداوة.
أعطيه شربت ما ليشرب.
طيب يلا خد شوية ماء عشان تهدى شيخ شوقي. طيب تمام اشرب انا. فضل.
يا ايها المشاهدون الكرام، هو ما ادري ما عداوته، يريد خرج زوجات النبي من اهل البيت مع ان القران ينص على انهن من اهل البيت. السؤال من هم اهل البيت عنده؟ هل زينب بنت النبي من اهل البيت؟ وما الدليل على كونها من اهل البيت؟ ما الدليل؟ هل عنده دليل على كونها من اهل البيت؟ ايضا هل الإرادة في الآية الكريمة الآن ما عاد نحتاج نناقش في الآية، لأنه قال الآية لا تدل على عصمة. إذا الآية ما في داعي للنقاش حولها، خلاص انتهينا.
اللي آية
التطهير، آية التطهير خلاص انتهينا منها، لأنه اعترف أنها لا تدل على عصمة. إذا على ماذا تدل الآية دي؟ خلاص يعطينا دليل أيضا على إمامته،
على
العصمة أو على الإمامة أو على المهدي، لأنه يتخبط كل يوم.
خلاص فضل شيخ شاو سجل كده، عايزين دليل بقى على الإمامة أو العصمة أو
أما قوله أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليست من بني هاشم، فهل يقول هو أن بني هاشم كلهم معصومين؟ نحن لم نقل أنهن من بني هاشم، لكن قلنا هن معصومات، عفوا هن من آل البيت، لأن الله نص على أنهن من آل البيت. يعني هل الله عز وجل لما يقول في كتاب الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه الآية الكريمة لا تشمل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايضا
هو السؤال اللي هنساله الشيخ شاوي، من هم اهل البيت اصلا؟ هو الحلقه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها.
نعم تمام. هل بنات النبي عليه الصلاه والسلام؟ شاوي
حضر ورقه، من هم اهل
يدخلن البيت؟ يدخلن تحت هذه الايه انما يريد الله ليذهب.
اللي احنا سالناه قبل كده من هم الايه؟
ما جاوب ابدا. لا يريد ان يجاوب ابدا.
تفضل يا شيخ.
ما الدليل على الحصر؟ نحن طالبنا يعطينا دليل على الحصر. هل حديث الكساء يدل على الحصر؟ انا اريد حصرا، نص في الحصر، لان الايه افادت العموم اهل البيت. هذا نص قطعي، كل من كان من أهل البيت فالآية دلت على أنه يدخل تحت الآية. فأريد نصا قطعيا يخصص هذه الآية. هذه الآية أهل البيت كلهم. ما هو الدليل؟ أنا أريد نصا يخصص هذا، لأن القطعي لا يخصص إلا قطعي، ودلالة العموم قطعية عند أكثر
الأصوليين. النص يخصص أهل البيت؟
نعم. ما الدليل على تخصيص الآية الكريمة؟ أيضا ما الدليل إذا كانت الآية تدل على أصحاب الكساء كما يقول مع أحد الكساء؟ ما الدليل على إدخال 24 في كونهم معصومين؟ هذا ما عنده دليل على هذا الأمر. وإذا كان المهدي معصوم ليش يهرب ومعصوم؟ ليش يهرب؟ أليست الذي
لا
هذه أسئلة لك لابد أن تجيب عليها.
طيب لماذا؟
هو يقول تقسيم أهل البيت.
بلاش يهرب دي يا شيخنا، خليه يختفي.
يختفي. طيب.
المهدي.
الله يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا كان الله عصمه من الناس لا يقتله. طيب إذا كان هو آمن على نفسه بالقتل ليش خائف؟
ومتصل بالسماء.
يقول أن أهل البيت تنقسم إلى قسمين، أهل البيت تحرم عليهم الصدقة وأهل البيت لا تحرم عليهم الصدقة. أريد نصا على التقسيم هذا. أريد نصا، يعني أنا أريد نصا أهل البيت الذين هم المعصومون ونصا أهل البيت الذين هم غير. النصوص، لا أريد فلسفة من حقه، يعني أنه اليوم سيأتي يؤسس وغدا يهدم وبكرة يبني وغدا يهدم. هو قد هدم دينه بنفسه، كل يوم يهدم ما وداري وين يضع رجله. فهذا لابد من بيانه. ما هو جوابه؟ هل سلمان معصوم؟
هل سلمان معصوم؟ نسجلها برضه،
لأنه قال سلمان من أهل البيت، هذا حديث روي مرفوعا وموقوفا. فالمرفوع ضعيف والموقوف عن علي صحيح. هل سلمان معصوم؟ هل واثل بن الأسقع الذي دخل في الكساء وقال أنت من معصوم؟ هل هو معصوم؟ يعني ما الدليل على الاسم الشرعي هذا الذي يقولها يعني أهل البيت الشرعي، تعريف الشرعي؟ سلمان يجيبني على سلمان.
طيب نبدا خلاص خلاص كده شنا.
طيب ياتي
تفضل الشيخ شاوي. يعني عندك اول حاجه من هم اهل البيت؟ مهمه جدا واحدة نبدا بيهم من الاول عشان ننطلق.
حاضر انا كاتبها. الاول بيدعي انه اسقط حديث العتره وان حديث العتره فقط يخص كتاب الله. ده اسمه حديث العتره، ثقلين احدهما اكبر من الاخر.
هات نص الحديث.
احدهما اكبر من الاخر.
عندك نص الحديث شيخ؟
احدهما اكبر من الاخر
به.
احدهما هو واخد لفظه نص الحديث بيقول ايه؟ لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي. ادي نص بيقول اني تارك فيكم خليفتين. خليفتين. ما ان اعتصمتم به، يعني الكلام ده كله ملوش اي وزن عنده. خليفتين راجل يقول به.
طيب
ما تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وعترتي. عترتي ديت. وبعدين يقول ايه اللي بينه؟ ما خلاص بقى خليه.
طب استنى اسمع، انت عايز تسال تقول ايه؟
خليه يسكت. مش عاوزين نهرج. اكتب وقول، اكتب وقول، اكتب وقول زي ما انا كتبت. ما انت قلت اسقطنا حديث العتره، يعني حديث ثابت اسقطه. اسقط الاستدلال به، اسقط الاستدلال به، لغى العتره، شطب عليهم كده بمزاجه.
بيقول به عايز اقراها على الحديث بالعصمه مش بالعتره.
مش بيقول
الشيخ شاوي انا صحيح لك، انا صحيح لك.
صحيح يعني ايه؟
انا صحيح لك.
عصمه مين بقى؟
انا صحيح لك.
عصمه مين؟
انت نطيت من ايه التطهير الى انك انت لغيتها وقلت ان اللي الدليل على اسقاطها.
بقول ان هي مش هي الوحيده التي نستدل بها. مش هي الوحيده التي نستدل بها.
العتره هو دليل ده عصمتها.
مش هي الوحيده اللي هي بتحدد بس.
خالد ليه انه هو بيلغي العتره اصلا؟
هو قال ده لفظه وكده اسقطت حديث العتره. هو دي الفاظه كتبتها من بره.
رد الشيخ، عايزين نقول لك
رد الشيخ.
رد الشيخ. رد الشيخ.
سقوط حديث العتره ده ما ينفعش.
ناتي بالحديث الصحيح.
ما ينفعش يقول اسقطت حديث العتره.
ما انتمسكتم به.
ايوه.
هم ايه؟ هم ايه؟
هم ايه؟
لم يقل بهما.
ايه طيب؟
كتاب الله إيه عتراتي. الكلام ده
عتراتي دي إيه زيادة؟ يعني عتراتي دي عندكم زيادة مش طبها؟
بص
ماشي به قال به.
بص قال ما
يعني
انت تركت
فيكم
به
شيء.
تركت
فيكم شيء. ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. ما هو هذا الشيء؟ كتاب الله وعتراتي. هل الكلام ده مش كلام عرب؟ هل ده مش لسان عرب؟ لكن عتراتي ديت
ملهاش كتاب الله عندكم. العترة اصل مش كده؟
طبعا
في اصل في القران.
في اصل احدهما في الحديث اخبر
ايه؟ في اصل في القران يا شيخ شاوي.
احدهما اكبر من الاخر. هو انت عايز القران بس؟ يعني انت قراني؟ يعني انت قراني؟ يعني انت زي عمر؟
انا قراني.
كتاب الله.
انا قراني
وما يلزمنيش قراني. ما يلزمنيش القراني. ما يلزمنيش القراني كافر.
انت مش معترف
القراني كافر، لان القراني قال ان اتيت القران ومثله معه. والقران قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي هيكذب القران هذا كافر ولا يلزمني اتكلم معاه.
بقول لك
لا يلزمني اني اتكلم.
هدي نهدي اللعب. طيب نهدي اللعب.
نهدي اللعب. خلينا نكمل
الراجل اللي قال نهدي اللعب. ما عشان افهم بس عشان افهم المشاهدين يفهموا. انت بتقول ما انت مسكتم به كتاب الله وسنتي.
يعني اقتربت فيكم الشيء. ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. ما هو هذا الشيء؟ كتاب الله وعترتي اهل بيتي.
وفي حديث صحيح كتاب الله وسنتي.
وقلنا ان عام وخاص ويحمل العام على الخاص.
انا عندي مشكله. انا عندي مشكله. عندي مشكله. الشيخ خالد الحديث الصحيح اللي عنده بيقول كتاب الله وسنتي. والحديث الصحيح اللي عندك بيقول كتاب الله.
مشكلة علشان مش عايز تفهمني. انا قلت ده يبقى عام وخاص ويحمل العام على الخاص. انتهينا. يبقى اسقطنا الاستدلال بوسنتي.
افهم بس
عشان هنا بقى ليه انا اقول بالكوبه من المليان اسقط وسنتي.
دلوقتي انت بتقول وعترتي والشيخ خالد بيقول وسنتي.
هفترض ان الاثنين صح.
يبقى نشيل السنه ونشيل العتره.
لا.
تمام.
لا هنقول لا ما ينفعش.
ما انا هقول لك اهو.
ما هو في قواعد في علم الاصول.
نرجع لكتاب الله.
في قواعد في
ما هي اصول الدين لديك؟
في قواعد.
قول لي اصول الدين عندك.
في قواعد في علم. في قواعد في علم الحديث.
يا عم انا مش هبقى قواعد العلم.
لا ازاي؟
أنا سؤال. ازاي الدين عند الشيعة؟
يا استاذ محمد. يا استاذ محمد.
ما انا هو بقول
يا استاذ محمد ما ينفعش الكلام ده. هو دلوقتي بيقول اسقط حديث العتره. ما ينفعش. في حاجه اسمها وعترتي وفي حديث بيقول وسنتي وسنعتبر الحديثين
هو ياخد بسنتي وناخد بعترتي.
لا الاثنين احنا غصب علينا لازم ناخد بالاثنين. ناخد بالاثنين.
اتفضل يا شيخ.
انا بقول لك لا لسه ما خلصتش.
طب خلاص
لسه ما خلصتش.
خلاص اوكي
الاثنين لازم ناخد بيهم. انا مش هسكت انا ما اخلص الاربع نقاط. ها مفيش وقت ولا غيره.
لا في وقت.
ما ينفعش
في وقت غير
ما هو موجود. هو بيقول اسقط حديث العتره. في حاجه اسمها عام وخاص يا حضرات المشاهدين. في حاجه اسمها عام وخاص. عام وخاص. عام وخاص يعني ايه؟ يعني وسنتي عام وعترتي خاص. يبقى يحمل العام على الخاص. هذا هذه قواعد في علم في علم الحديث. هذه قواعد في علم الحديث. ها ماليش ان انا اقول ما خدهاش وما خدهاش والا نبقى بنستعمل هوانا ولا في قواعد علم ولا في قواعد منطق ولا في عندنا حاجه خالص.
يعني انت بتاخد السنه الوارده عن اهل البيت مش كده؟
بتقول القران
هو عام خاص. السنه عام واهل البيت خاص.
علشان بس
اين سنه اهل البيت؟
من هم أهل البيت؟
لا اين سنه اهل البيت ككتاب التي نلزمك بها عشان نبدا؟
قلنا كل حديث لا يتعارض مع كتاب الله ولا يتعارض مع الاحاديث المتواتره عن رسول الله وآل بيت.
فين هو الكلام ده بقى؟ اين سنه اهل البيت؟
ابحث في هذا.
اين سنه اهل البيت؟ هو ده
السؤال. كل الكتب فيها الصحيح وفيها الموضوع. كل الكتب فيها صحيح وفيها ضعيف.
صلى الله كان عايز اقول ايه؟
كل الكتب فيها صحيح. فيها اللي انا بقول عليه ده. كل الكتب فيها ده وفيها غيره.
انا هوصلها لك بطريقه ثانيه. شيخ خالد الوقت
هيكمل.
اوقف الوقت يا شيخ سمير.
خلينا
انا هدخل معك. انا هخليه يوقف الوقت. اتعترف ان الحسن حسين سيد يا شباب اهل الجنه؟
طبعا ده
اين هذا في كتبك؟
اين هذا في كتبي؟ موجود.
موجود في كتب الشيعه؟ طيب عندنا في كتب السنه؟ أن الحسن حسين سيدة شباب أهل الجنة.
خلاص.
مؤمن بهذا الحديث؟
لما ما هو ده اللي كنت مطلوبه
يعني ده متوافق.
بقول ناخد ما توافق عليه الطرفان.
خلاص أنت موافق على الحديث ده. صح. أنت موافق على الحديث ده. تمام؟ طيب. في حديث ثاني بيقول إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. تمام؟ وتنازل الحسن لمعاوية. تاخد بيه؟
ما ناخدش بيه. ما هوش حصل. هو ده مش تاريخه حصل وتنازل لمعاوية.
هما اللي بتسبوا معاوية ليه؟ اللي هو الرسول اللي هو الحسن تنازله عن الخلافة.
مين اللي بنسيب معاوية ليه؟
ها؟
لأنه غدر. ليس المسلمين له بهم الغادر. ده بعد ده أول خطبة بعد ما اتفق مع الحسن. أما بعد فإن كل عهد قطعته على نفسي للحسن ابن علي تحت قدمي هاتين. ده شغل المسلمين.
أنا بس
شغل المسلمين.
أنا أثبت عليه مشاهدي الكرام. أنا أردت من هذا أن الأخ شاوي خد حديث عندنا وننكر حديث.
لا ما نكرتش.
هكذا.
ما نكرتش. ما هو ده مش
انت وقتك اربع دقايق ونص.
ده تاريخ.
اكمل عشان ايه؟ اكمل وقت.
من هم اهل البيت؟ وهل سلمان من اهل البيت؟ وهل وائلة بن العاص الاصقع من اهل البيت؟ اهل البيت تحديدهم في حديث الكساء وحديث المباهلة وعلى من يريد ان يدخل غيرهم فليأتي هو بالدليل. اما مسألة سلمان من اهل البيت فهذه امور مجازية. هذه رتبة يعطيها الله لسليمان. مش معنى كده ان سليمان معصوم.
سلمان.
سلمان.
تقول سليمان.
سلمان. سلمان الفارسي رضي الله عنه. مش معنى كده ان هو معصوم لما بيقول سلمان من اهل البيت. ده هذه رتبة بيرفعوا لها رسول الله.
يعني انتوا بتوزعوا الاسم بقى. سلمان ياخدها وعلي ما ياخدهاش. علي ياخدها وسلمان ما ياخدهاش. يبقى ده كنتوا بتوزعوا بمزاجكم.
لا ما فيش.
الرسول قال سلمان من اهل البيت.
يعني هو كان
انت رديت كان كلام الرسول هنا ليه واثبته هنا ليه؟
يعني كان ساكن في البيت؟
سؤالي.
يعني سلمان
الشيخ بيقول لك قال النبي
سكن في البيت.
باللغة العربية
سكن في البيت.
باللغة العربية
هل كان سلمان
هو ساكن الآن يقول سلمان لم يكن ساكن في البيت.
يعني حتى بمعنى سكن البيت ما هوش سلمان. يعني كل معاني اللغة العربية ما فيش. إذا في معنى إيه؟ معنى مجازي يعني قريب منا جدا أهل البيت.
من كلامك أو
لزيمك. مننا وعلينا.
من كلامك
لما أتعاش فيك أقول لك أنت مننا وعلينا.
الرسول قال الرسول قال سلمان منا أهل البيت.
آه.
طيب ما خدتش بيه ليه واعتبرته معصوم؟
لأنه مجازي. لأن الحديث الثاني مفيش حد خالص أدخل في أهل البيت غيرهم سوى أنتم. هذه الحديث المتشابهة التي يقرب بها الله رسول الله سلمان وقال عنه هذا وقومه لو كان الإيمان في الثريا لتناوله أناس من فارس. قال هذا ومسك ركبة سلمان
والثريا
دي نجمة السماء. أنا ماليش
الثريا ومال النجفة
ومال
النجفة ومال اللمبة ومال الدفاع. أنا سؤالي أنت شفت سلمان بعد أن ثبت أن النبي قال له سلمان منا أهل البيت. سؤال الشيخ خالد كيف أخرجته وكيف قلت عنه ليس معصوما؟
أجاوب لأن اللغة العربية تحتمل هذا. تحتمل أن أقربك وأقول لك وكأنك من أنت من لحنا ودمنا. أنت مننا وعلينا. أنت لما جاوب يبقى دحنا أهل. ما أقول له دحنا أهل. ده احنا اخوات ده احنا جنب بقينا اخوات واهله وتحرم عليه او تحرم عليه بناتي وعشان ما هو اخويا عشان ما بقى اخويا. اللغه العربيه تحتمل هذا.
طيب
تحتمل
طيب باللغه العربيه باللغه العربيه
أنت باللغه العربيه سلمان منا اهل البيت قريب منا اهل البيت
زي الفل. خلاص اسمعني نص دقيقه
اتفضل.
يبقى باللغه العربيه اللهم ان هؤلاء اهل بيتي هل تعني ان النبي ليس له اهل بيت غيرهم
بالمعنى الخاص؟
ما هو بلغه نفس سلمان.
نعم بالمعنى الخاص ليس له اهل بيت غيرهم. ليه
إزاي؟
ايه لازمه الكلام ده وايه لازمه ان يشير على السماء ويقول اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم
يعني تطهيرا. الرسول ما كانش له اهل بيت غيرهم.
هؤلاء اهل بيتي
هو ده سؤال.
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
طيب.
يعني شغلني
سؤال
يا
النبي.
عمر
سؤال النبي
ماشي
سؤال النبي سؤال
اللهم ان هؤلاء اهل بيتي
كلام
النبي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
يعني انه ليس له اهل بيت غيرهم هو ده سؤالي. يعني انه ليس هناك اهل بيت للنبي غيرهم.
يعني انه ليس بالمعنى الخاص. نعم
خلينا باللغه اللي انت اتكلمت بتاع سلمان.
احنا شرحنا وقلنا ان اهل البيت لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام يدخل فيه كل من سكن البيت او
مين اللي حدد معنى خاص ولا العام الخاص ده بقى؟
ايش الدليل على التخصيص على التكسير؟
ايش الدليل على التقسيم ده؟
بيت فاطمه. مين اللي قاعد
الدليل
ده؟ هو جوه بيت فاطمه.
احنا سيبك تتكلم براحتك اهو زي الفل اهو. ايش النهارده
حاجه زي كده عمالين تشغب عليا مش مخلينا
لا مش بشغب لا يعني دلوقتي ايه الدليل ان 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 هنا يقصد بهم علي وفاطمه والحسن والحسين هذا بالخاص وان بالمعنى العام قال البيت كلهم
ايتين قرانيين اجمع كل اسباب النزول
الله اكبر. هات الايتين هات الايتين هات الايتين
على انهما نزلتا في علي والحسن والحسين وفاطمة. الايه الاولى هي ايه التطهير.
انما يريد الله.
الثانيه هي ايه المباهله. هات لي واحد من المفسرين من
في يعني رجعنا تاني ايه التطهير قلت انها دليل العصمه بعد ما نفيت في اول الحلقه.
بنتكلم في دلوقتي
ما هو يا شيخنا اهو
احنا بنتكلم دلوقتي في ايه في التحديد. الايتين حددتهم وعصمتهم جت من حاجات تانية. عاوزين نفهم نقطه نقطه ونحرر نقطه نقطه.
طيب
العصمه
يعني
ايه
يعني الايه دي دليل على اهل البيت دول بس
دول محدد اهل البيت
دول محددين بس.
بعد كده نشوف بقى ايه اهل البيت
دول. دي مهمه يا شيخنا ولا دول ايه نفس الكلام اللي قلناه.
ناخد نقطه نقطه.
عندك نقطه تانية
ان اهل البيت
عشان بس انت خدت شوف
حددوا
وقت 8 دقايق
من هم اهل البيت وبعد كده بنهاش وهل هم معصومين ولا يعصموا من الناس. هو فاهم يعصموا معصوم يعني الناس ما تقدرش عليه. شوف الفهم السخيم معصوم يعني الناس ما تقدرش عليه. مين اللي قال الكلام ده؟ اذا كانوا كلهم اتقتلوا ده كلهم اتقتلوا يبقى الناس ما تقدرش عليهم ازاي؟ واخد الاستاذ ان هو لما هو معصوم بيستخبي ليه؟ مش ربنا عصمه من الناس بنهرج.
طب الاسم يعني بنهرج. يعني ايه الاسم بتاع الامام يعني؟
ما احنا قلنا
عشان نقول
تاني.
لا لا سيبك من شقان وشقان. ايه انا قصدي السؤال بقى نصيغ لك السؤال
يعني
بالمصري.
لا 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 لا
ما هي الزامات العصمه؟ لا لا ما هي الزامات العصمه؟
الكلمتين دول بس. لا يدخلك في ضلال ولا يخرجك معصوم
عشان بس ننقل الشيخ
إيه؟
عشان ننقل الشيخ
عن الذنوب وعن الاخطاء.
الاسماء التي تعنيها
هي.
ما هي الميزات للمعصوم؟ يعني يبقى بيعمل ايه وشكله ايه وقدراته ايه وخوارقه ايه؟ اتفضل. حدوده ايه للمعصوم؟
المعصوم المنصب من قبل الله له قانون معرفه الحجه نعرفه به من لدن ادم حتى
انا بقول لك الصفات اللي بيتصف بها المعصوم.
ماني بقول لك له قانون عشان تعرفه. له قانون اسمه قانون معرفه الحجه. لو شئت اشرحه اشرحه. قانون
انت ما تعرفش. انا عايز اقول ايه برضه. المعصوم ده مش المفروض انه ملتصق بالسماء او
يعني معصوم شكله حلو يعني اقول لك على مواصفاته.
انا بتكلمش على شكله.
طيب ما اقول لك إيه؟
انا بكلمك المعصوم ده المعصوم ده ما هي الامكانيات المتاحه له؟
الامكانيات المتاحه له
هو
متاح له ان ربنا وفقه غايه التوفيق واخلص لله غايه الاخلاص حتى اصبح معصوما حتى ذهب الظلم فيه وتلاشت
ايه القدرات اللي لهذا المعصوم؟ ايه الميزات عن البشر؟
مش لما هو ده اللي بنتكلم فيه يعني هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه
لا انا بكلم ايه ما انت بتقول ان هو الشيخ خالد لما قال لك
عايزين ما نخرجش عن نقطه البحث عشان ما نتوهش
يا شيخنا ما هي نقطه
خلينا في نقطه
هي نقطه البحث ده سؤال اهو الشيخ اهو لماذا يختفي المهدي وهو معصوم احنا بنتكلم في نفس
الكلام هو يبقى معنى كلام معنى السؤال ايه
ايه بقى علاقه المميزات لهذا المعصوم واخد بال حضرتك عن باقي البشر بس هو ده السؤال
المميزات ان هو اخلص لله تمام ووفقه الله تمام بلغ اقصى القدر في الاخلاص والتوفيق ادي المعصوم
أقول لكن أقول الناس بتكتب يعرفني المعصوم طيب شكرا اخذت 10 دقائق الا ربع 11 دقيقه اتفضل يا شيخ خالد
هو يقول المعصوم الذي لا يخطئ ولا يذنب امسك هذه حتى نعرف
تمام
اولا علي بن ابي طالب يذنب ويخطئ
هو
لا تقاطع لا تقاطع
الشيخ ولا
الا
ماشي
نهايه الحلقه
والا سترى امرنا
نهايه الحلقه
تفضل
نهايه الحلقه
تفضل يا شيخ
قال علي بن ابي طالب هذا في كتاب نهج البلاغه يقول عليه السلام ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين فعلي يذنب ويهم بالذنب
ذنب إيه بقى
لحظة
ذنب إيه بقى
يا عم
ما احنا بنقول إن فيه قدر من الظلم وقلت إن هم
أنت مالك منفعل ليه بس ما تسجل يا
شيخ
انت واخد 11 دقيقه
وانت راجع وانت بتقول لغايه اخر
حاجه انت قلت
هسجل ايه
قول لي اللي انت قلت
انا اتكلمت كام حاجه
وبكره وبعده وبعده معانا الى مدى العمر يا اخي عشنا
المعصومين يذنبون ولكن ذنوبهم غير ذنوبنا كما يذنب الانبياء وكما يذنب كل الناس فيها قدر من الظلم تجعلهم يذنبون
انت مش حدش عارف يتكلم معاك ليه
بس خلاص خلاص انا وصلت اللي انا عايزه قول بقى اللي انت عايز تقوله وضيعوا ضيعوا وقت المشاهدين زي ما انتوا عايزين
هنا نعرف ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يذنب وكذلك يخطئ كما اخبره عن
قال انا لست بفوق ان اخطئ
لست في نفسي
فوق
ان اخطئ
نعم
وكذلك هذا في الصحيفه السجاديه انه يذنب
لما تقول في عصا ادم ربوه فغاوى ادم نفسه اهو انت هتتكلم في دول ايه
يا اخي
عايزين نسمع
شوقي بقى عايزين نسمع التوقيت
علق بكتب
التوقيت تكتب التوقيت اللي انت عامله مش علشان نبطر الفكره يا اخواننا احنا عاملين
توقيت
مش
علشان نبطر
الفكره علشان ننظم الموضوع لكن نبطر الفكره وما نخليش حد يوصل فكره
اقطع لنا الصوت على الاخ شوقي عشان نسمع بس اقطع لنا الصوت عنه
انا الذي اوقرت الخطايا اوقرت الخطايا ظهره وانا الذي أفنت الذنوب عمره وأنا الذي بجهلي عصاك ولم تكن أهلا منه لذاك
هذا دعاء الإمام علي
هذا دعاء السجدية
هذا دعاء مش ده دعاء ولا ده إيه
يا شيخ شوقي
بالله عليك تقول ده دعاء ولا ده إيه
يعني يكذب
هو لم يكن ولا إيه؟
لم يكن مذنبا
ده دعاء ولا إيه
إيشو
أفلا أكون عبدا شكورا ده الرسول نفسه كان بيستغفر مش ده دعاء الإمام علي
طيب لحظة
شكرا. أنا الذي أثقلته
يعني مش هينفع نتكلم مش هينفع نتكلم
هو ده تلبيس على الناس
أيوة مش هينفع نتكلم
هذا تلبيس على الناس وإضلال للناس
لما هو تلبيس لما توضعه بكرة يا
أخي شيطان أخرس
ما توضعه في وقتك
أمسك أنت بقى شيطان
ما توضعه في وقتك
وقتي وقتي
وقتي هي دي أنت فيها شيطان
هو أنت هو أربعة حاجات هو ما خليتيش أقوله أربعة ما خليتيش أقول
بكرة بقولهم يا عم
بكره
بعده
بكره بعده اذا كنت انتوا واخدين ساعه ونص اهو ما فاجئكم
تتكلم انت اتاخرت مش احنا قلنا لك
اتاخرت ادوني فرصه
حتى اطلع من بيتكم بدري يا اخي اطلع من بيتكم باخي بدري اذا كنت حريص على المناظره وحريص على وقتك اطلع من بيتكم بدري
انا غلطان
خلاص بالظبط كده
هو الطريق له ظروف ولازم اقول العربيه
ممكن بكره اطلع بدري نص ساعه اطلع ساعه عن بدري طالما انا مهتم بهذه المناظره العلميه
يخطئون عندهم هذا في كتاب مناقب آل ابي طالب للمازندراني المجلد الاول يقول واجمعت الامه على أن النبي صلى الله عليه وآله شاور الصحابة في الأسارة فاتفقوا على قبول الفداء واستصوبه النبي وكان عند الله خطأ فنزل ما كان النبي أن يكون لو أسرى إلى قوله عظيم
لو نزل العذاب ما نجا إلا أنت يا عمر كم من شوية في الحديث ده ولا شوية في الشرح دي لو نزل العذاب ما نجا منه إلا أنت يا عمر
إذن هذه العصمة التي يدندن حولها الأئمة علي بل حتى الانبياء عندهم
قلت لك انت نفسك ممكن تبقى
محظوظ عايزين نسمع طبعا مش هو عم مش هو عايزين نسمع اتفضل يا شيخ اتفضل
يا اخي ممكن
خلاص معلش ممكن هو بيشغب
تعالى ممكن فضل. عنده مرض نفسي هذا
طيب فضل.
هذا مريض نفسي
لا عايزين نخلي في الموضوع بعد اذنك اخ شوقي خلاص شكرا. خلاص
الانبياء عندهم كذلك يذنبون ويعصون وامر اخر
ايوه بما فيه ظلم بيحصل
لحظه
يا سبحان الله
يقول هذا في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري المجلد الأول يقول عن مشكلة عظيمة جدا الأنبياء هذه طلعوا نواصب نواصب يعني أنهم خالفوا الولاية هذا الحديث ما رواه أبو حمزة الثمالي قال دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين عليه السلام وقال له يا ابن الحسين أنت الذي تقول إن يونس بن متى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف عندها قال بلى ثكلتك أمك قال فأرني آية ذلك إن كنت من الصادقين فأمر بشد عينه بإصابة وعيني وعيني بإصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا فإذا نحن على شاطئ بحر تضطرب أمواجه فقال ابن عمر يا سيدي دمي في رقبتك الله الله في نفسي ثم قال عليه السلام أيتها الحوت قال فطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول لبيك لبيك يا ولي الله فقال من أنت قال أنا حوت يونس يا سيدي إن الله لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار جدك محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت فمن قبلها من الأنبياء وتخلص ومن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من المصيبة وما لقي نوح من الغرق وما لقي إبراهيم من النار وما لقي يوسف من الجب وما لقي أيوب من البلاء وما لقي داود من الخطيئة إلى أن بعث الله يونس فأوحى الله إليه أن يا يونس تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة الراشدين من صلبه فقال كيف أتولى من لم أره ولم أعرفه كلام منطقي وذهب مغاضبا فأوحى الله إليه فأوحى الله إلي يعني الحوت الذي يتكلم أن التقم يونس ولا توهن له عظما فمكث في بطني 40 صباحا
يتعارض مع القرآن لأن نوح لم يغرق
لحظة
نوح لم يغرق فهذا حديث يتعارض مع القرآن
لحظة إذن هذه الإسمة التي يقولونها هذه الإسمة التي يقولونها هم قد اتهموا الأنبياء بأنهم نواصب وأنهم أنكروا ولاية أهل البيت وعلي يعترف أنه يخطئ وكذلك جعفر الصادق يقول إني لأذنب فأستغفر الله.
توصل يا شيخنا سؤالك
الإسمة ما هي لأني كنت أمس سألته سؤالا فقال لا تسألني سألته ما هي
يعني الاسم؟ عايز ما هي الاسم؟
ما هي الاسم؟
سألته له 5-6 مرات ما وصلوش.
ما رضي. طيب.
خلاص خلاص. ما هي الاسم؟ غدا بإذن الله بعد إذنك. بعد إذنك. غدا بإذن الله مشاهدي الكرام يعني انتهت الحلقة وانتهى الوقت ويعني أشكر مشاهدي الكرام في نهايتها ضيفي الكريمين والشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة شكرا لك أبا أنس.
شكرا.
أشكر كذلك المهندس شوقي أحمد ونرجو ألا يتأخر مرة أخرى أن يأتي مبكرا شكرا لك باشمهندس. مشاهدي الكرام أختم هذه الحلقة. يعني حي الله الأبطال في سوريا يعني وأيضا يعني تحية للثوار أمام السفارة الإسرائيلية وإن كان لي رأي في هذا يعني أولا تحية للمجلس العسكري الفريق سامي عنان يعني رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الذي يعني زار الجبهة بالأمس ويعني أمر بإطلاق النار على كل من يخترق الحدود المصرية فتحية لهذا الرجل البطل المصري الشجاع كذلك للثوار لابد من تأمين الجبهة الداخلية أولا والانفعال لا يؤدي إلا إلى فوضى فنتمنى أن نسير خلف المجلس العسكري فهذه ظروف للدولة ليس فيها حكومة منتخبة ليس فيها برلمان ليس فيها رئيس تجمع عليه الأمة فبالتالي تأمين الجبهة الداخلية هام وضروري حتى لا يتجه أو تتجه القوات المسلحة التي تؤمن الجبهة الداخلية الآن إلى يعني ما لا يحمد عقباه فتصبح الجبهة الداخلية معرة تماما نهبا لما يعني يسمون بأعدائنا التقليديين بالداخل وتصبح البلد في فوضى. مشاهدي الكرام يعني نداء إلى كل مشاهدي قناة صفا في كل مكان بضرورة أننا ننبه على إدارة النايلسات ونخص بالذكر المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب أن يكشفوا عن مكان التشويش والدول المتسببة فيه ونحن إذ نقدر هذا الذي يدعيه المهندس صلاح حمزة مدير إدارة النايلسات لكننا نفهم أن يتم التشويش في المناطق التي يخشى أن تشاهد فيها القناة ولتكن سوريا كما قال الأخ صلاح حمزة ولكن يتم التشويش على القناة في كل أماكن التغطية التي يصل إليها بث النايلسات وإرساله فهذا ما نريد توضيحه وإلا يعتبر المهندس صلاح حمزة متواطئا مع الدولة الإيرانية والدولة السورية لأنه إلى الآن لم نرى بلاغا منه ضد هذين الدولتين ولا حتى كلف نفسه بأن يبحث عن سيادة الدولة المصرية وعن حماية بث القمر الذي يترأسه لذا نحن نهيب بالسيد الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام المصري بالتدخل شخصيا والتحقيق في الأمر لأن هذا يتعلق بسيادة مصر وأمنها القومي سيادة الوزير صاحب القلم الحر فأنتم الصحفي الذي دائما ما كنا نقرأ مقالاتكم التي ليس فيها مداراة ولا مواربة ولا مجاملة لأحد إنما فقط ميثاق شرف العمل الصحفي الذي التزمتم به طوال حياتكم الصحفية كما توجه قناة صفا الفضائية نداء إلى المجلس العسكري المصري لبحث الأمر والمتسببين فيه كما جاء على لسان المهندس صلاح حمزة ونحن نوجه نداء إلى كل أحرار وصحفي ومذيع العالم وكل المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق البث وحماية الصحفيين والإعلاميين في العالم أن يتضامنوا معنا ضد هذه الحملة الشرسة ضد رسالتنا الإعلامية والتشويش الدائم على قناتنا، مما كلف القناة خسائر مادية قدرت بالملايين نتيجة انسحاب عدد من أصحاب البرامج الإعلانية عندنا والذين تضرروا من عدم انتظام بث القناة. ونحن العاملون بقناة صفا الفضائية بجميع درجاتنا الوظيفية سوف نقوم بعمل إضراب شامل من الآن أو مع آلاف المتضامنين معنا من مشاهدي القناة من المصريين الذين أرسلوا إلينا تأييدا لهذا الإضراب أمام إدارة النايل سات حتى يكشف لنا كل الحقائق التي يتعمد المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب بالنايل سات على إخفائها لصالح جهات يعلمها جيدا، ومنها رسالة أرسلها له وزير الإعلام السوري بقطع البث عنا، وذلك بعد يوم واحد من كشف هذه الوثيقة الصادرة عن الأمن القومي السوري. وهذا التوجيه للأخ الرفيق وزير الإعلام السوري بضرورة الضغط على نايل سات بالتشويش على قناة صفا، وهو الذي استجاب له المهندس صلاح حمزة لأنه يدير النايل سات بفكر النظام الفائت، فلو كان يحافظ على سيادة المؤسسة التي يرأسها ما كان قد استجاب لتوجيهات وزير الإعلام السوري الذي نظامه يقتل شعبه. وإلا بالنهاية نحن نتساءل لماذا هذه الاستجابة السريعة والتشويش على قناتنا؟ لابد أن هناك بالأمر شيء لا يعلمه إلا صلاح حمزة. انتهى للحلقة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.